لافتا إلى استهداف الحي الياباني ومنطقة المواصي في خان يونس. وقد نعت حركة حماس القيادية بالحركة صلاح البردويل بعد ارتقائه شهيدا مع زوجته وإصابة عدد من أفراد عائلته جراء العدوان على المواصي. دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة والأجزاء الشمالية من الضفة الغربية إثر إطلاق صاروخ من اليمن، واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الواقع في شرق تل أبيب أثناء دوي صفارات الإنذار. أفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال أمر العديد من العوائل الفلسطينية بإخلاء منازلها في محيط حارة المقاطعة بمخيم طول كرم شمال غربي الضفة الغربية تمهيدا لهدمها. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك وأطلقت الرصاص عشوائيا باتجاه الأهالي، وفيما اقتحمت آليات عسكرية لوحدات الكيان بلدة اليامون في جنين شن جنود الكيان حملة مداهمات واعتقالات في مدينة قلقيلية. استشهد وأصيب مدنيون إثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت مصادر محلية أن طيران الاحتلال استهدف بلدة النبي شيت ومدينة الهرمل وسهل سرعين في البقاع وعدة مناطق أخرى في قضاء النبطية في الجنوب. وفي وقت سابق أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير حربه إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بشن موجة ثانية من الهجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله. أفاد مصدر محلي في صنعاء بشن عدوان أمريكي جديد استهدف مناطق متفرقة في المحافظات اليمنية. وأكد المصدر أن الطائرات الأمريكية استهدفت مطار الحديدة الدولي ومنطقة المنظر جنوبي المدينة الساحلية غربي اليمن، لافتا إلى قصف العدوان الأمريكي ميناء الصليف شمالي غربي محافظة الحديدة. قضت محكمة تركية قضت بسجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو لحين مثوله للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد. يأتي ذلك بوقت يواصل فيه أنصار إمام أوغلو التظاهرات بجميع أنحاء البلاد احتجاجا على اعتقاله، لتتحول المسيرات إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت قنابل الغاز والمفرقعات لتفريقهم. هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية التركية اعتقال أكثر من 300 متظاهر، فيما مددت السلطات حظر التجمعات حتى 26 من الشهر الجاري. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. زاهد حاكم حليم شجاع، ناسك فاتك فقير جواد. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. هذه الظاهرة في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي اجتماع الصفات المتضادة، ستكون موضع حديثنا هذه الليلة إن شاء الله. والحقيقة هاي الظاهرة راعاها أكثر من واحد، يعني كل من كتب في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه لفتت نظر هذه الظاهرة، ظاهرة اجتماع الأضداد تقريبا، وكل من استعرض سيرته من الأدباء أيضا لفتت نظر هذه الظاهرة. والواقع هالظاهرة إن دلت إنما تدل على عظم الشخصية، سأنا حاول أستعرض الكياها على الصورة اللي رسمها صفي الدين الحلي، أي الأبيات صفي الدين الحلي، وإن كان صفي الدين الحلي أخذ هالمعنى في واقع الأمر، اشترك مع ابن أبي الحديد في هذا المعنى. ابن أبي الحديد أيضا استعرض هذه الصورة. ابن أبي الحديد في قصيدة العينية يقول: الحبر يصدع بالمواعظ خاشعا حتى تكاد لها القلوب تصدع، حتى إذا استعر الوغى متلظيا شرب الدماء بغلة لا تنقع. زهد المسيح وفتكة الدهر التي أودى بها كسرى وفوز تبع، نفس الصورة اللي رسمها الصفي الحلي بشكل آخر رسمه هو. خلي نلاحظ الآن صفي الدين الحلي استعرض هالظاهرة، انمر بها. يقول له: زاهد حاكم. خلي نشوف أن ذني هالصفتين من الأضداد أو لا. أولا نجي إلى الزهد، نشوف أن الزهد اللي كان عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، هل هو الزهد بالمعنى اللي فهم البعض، يعني الزهد السلبي؟ يو لا، الزهد بمعناه الإيجابي. مو أكو بعض الناس قد يتصور أن الزهد هو الامتناع نهائيا عن لذائذ الحياة والابتعاد عن الدنيا والانزواء مثلا في افرض زاوية او في مكان منعزل. لا، الواقع الزهد بهذا المعنى تعطيل للطاقات، والدين ما اجى يعطل الطاقات ابدا. الزهد ما اجى يأخذ صفة يعطل بها طاقات الانسان، ولا اجى يحول من الانسان انسان يعنى بالخرافات. لا، بالعكس، الزهد بمعناه السليم الابتعاد عن المحارم، الانسان يبتعد عن المحارم وتكون اماله بالحياة او ممارساته بالحياة بسيطة، يتناول الطعام البسيط، يلبس اللباس البسيط ومن حلال، ويبتعد عن الانغماس في الدنيا، ويبتعد عن الارتماء في احضان اللذائذ. هذا الزهد بمعناه الصحيح، بمعناه الايجابي. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه زهد بالحياة بأي معنى؟ يعني كيف كان زهده؟ خلينا نجي لي واحدة واحدة. زهد الإمام من النوع الإيجابي. الواقع الإمام سلام الله عليه في خلال تعليله للحارثي لما طبع لي قال له: أخوي لبس له ثوب قصير خشن وابتعد عن الدنيا ولا يأكل الطعام الطيب ولا يقرب إلى أهله ويدعي أنه زاهد. طبع لي أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له: قد استهام بك الخبيث، يعني الشيطان. قال له: هذا مو زهد، الله عز وجل ما أباح اللذائذ وحرمها عليك أنت بصورة خاصة، أنت أهون على الله من أن يحرم من أجلك اللذائذ. الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ثم قال له: أنت تقدر تقعد لك بدار محترمة وتأكل طعام محترم وتلبس ثوب محترم، لكن من حلال. اما اذا تشوفني انا انما اتخذ هالاسلوب حتى اتساوى باقل الرعية، حتى الرعية نفسها لا تشعر وجود تفاوض طبقي بيني وبينها، لا، حتى تراني اني واحد من عامة الناس. ترى هذه فلسفتي في الموضوع، ولا مو لان الثوب حرام او الطعام حرام او الدار حرام، لا، قل لاني مباحات لسائر الناس. الزهد بمعناه السليم الانتفاع من الحياة بشكل معقول والابتعاد عن المحارم. زين، دخلي نجي الى مظاهر الزهد في حياة امير المؤمنين سلام الله عليه. اولا، الامام علي ماذا كان يأكل؟ سويد ابن غفلة يقول: دخلت عليه بالخورنق والسدير، كان هناك بالخورنق والسدير، طبيت عليه، وجدت بين يديه ضبوة معلقة. الضبوة الى الان يسموها البدو ضبوة، جراب صغير. يقول: صار قبيل الظهر قبل الصلاة انزل هذا الجراب فتحه اخرج منه حفنات من الطعام، يعني اما شعير مهروس، نعم، او حنطة مهروسة، حفنات اخذ من الطعام لهمها، سويق اسمه، التهم حفنتين وشرب عليهما الماء ومسح بيده على بطنه، قال تعشى لمن ادخله بطنه النار. يقول التفتت له قلت له سيدي انت بالعراق، انت مو بالحجاز، واطعمة العراق تملأ الدنيا، وانت من حقك ان تأكل الطعام حتى تصير لك طاقة على ادارة شؤون المسلمين، لم لا تأكل من الطعام جيد ما يشد به ما تشد به صلبك؟ تفتل الامام قال له اسمع يا ابن غفلة، اسمع يا ابن غفلة، ان الله يعلم، ان الله يعلم انها من قطعة ارض لي بالحجاز كنت ازرعها، كانت عندي قطعة ارض من كنت انا بالحجاز كنت ازرعها واكل منها، الان اهلي يزرعونها من بعدي ويبعثوها الي، انا اكره ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب. كان يأكل ذلك الرغيف البسيط مع شيء من الحشائش الصحراوية، حتى هو اشكل على نفسه في كتابة الى عثمان ابن حنيف عندما ذكر منهج بالطعام، قال وكأني بقائلكم يقول اذا كان قوت ابن ابي طالب هذا فقد قعد به الضعف عن قتال الاقران ومبارزة الشجعان، الا وان الشجر البري اصل بعودا والروائع الخضرة ارق جلودا والنباتات البدوية اقوى وقودا وابعد قمودا. فكان منهج بالطعام هذا، اذا اشتهى التمرة يطلع الى الخارج يشتري من ميثم التمار شيء من التمر، يأخذه يرفعه بطرف ثوبه ويأتي به الى البيت، يتلقوا الموظفين شرطة الخميس بعض ارباب الدوائر، يا ابا الحسن دعنا نحمله عنك، يقول لا، ابو العيال احق بحمله. واحيانا يفرح اذا عند قوصر التمر، اذا جابوا له قوصر التمر يفرح بها، يقول افلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. المهم ان موضوع الواقع، موضوع الطعام، منهج الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بالطعام كان بهذه الدرجة من البساطة، فالمنهج كان بهالدرجة من البساطة من ناحية الطعام، اكل هذا اللون من ويكره ان يأكل الا من قطعة ارض له. زين، فيما يخص ملابسه، المؤرخين يقولون كان ينزل الى السوق، يأتي الى بزاز لا يعرفه، يشتري منه قميصين، قميص بدرهم وقميص بثلاثة دراهم، القميص ابو درهم يلبسه والقميص ابو ثلاث دراهم يعطيه لقنبر، يقول لقنبر سيدي انت خطيب تصعد على المنبر ترمقك الفحول بابصارها، انت بحاجة الى اللباس الجيد وانا عبد يكفيني الثوب العادي. يقول الامام لا، انت شاب ولك شرهة الشباب وانا استحي من الله ان اتفضل عليك. زين، هذا قميصه اللي يأشر هو الى في بعض خطبه، يقول اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل الا تنبذها عنك، فقلت اعجب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. ومع ذلك هالثوب هذا اللي لبسه او فيها المدرعة اللي لبسها هي اللي طلع بيها من الكوفة ورجع بيها الى اهله. يقولون المؤرخين الامام يرمي سلام الله عليه يوم من الايام طبوا عليه جماعة وجدوا عليه تلك المدرعة، يقول دخلت عليه وجدته يحمل تلك، دخلت عليه وجدته يلبس تلك المدرعة، فرفع طرف تلك المدرعة، قال ان الله يعلم أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي بالمدينة. هذا من هو السائل؟ هارون ابن غترة. هارون ابن غترة يقول طبيت عليه بالخورنق والسدير شفته يرتعد. هو يتصور أن كان يرتعد من البرد. لا، هي مو قصة من البرد. الإمام سلام الله عليه ما كان يتأثر بحر ولا برد لدعاء النبي له، لأن النبي دعا له قال اللهم قه الحر والبرد. فيظهر طاب عليه يو وقت وضوءه يو وقت صلاته، وهذا كان دأب الإمام علي، قبيل الصلاة أو قبيل الوضوء يرتعد، يصفر وجهه، يتلون ألوانه. فداخل عليه فيها الوقت يقول نظرت إليه يرتعد، هو يتصور أنه يرتعد من البرد. قلت سيدي إن لك في بيت المال حقا، ليش ما تشتري ملابس تلبسها؟ قال لي يا ابن غترة إن الله لا يعلم أنها القطيفة التي خرجت بها من أهلي بالمدينة، فإن خرجت منكم بغيرها فأنا خائن. هاي اللي عندي، نعم، ما أخذت من بيت مالكم شيء إطلاقا، اللي جبتها من أهلي هي نفسها، هذه ما زال ألبسها. هذا كان في لباسه، هذا في طعامه. زين، علي بن أبي طالب في سكنه، في سكنه لما جاء إلى الكوفة لقى مهيئي لقصر الإمارة، فارشي لقصر الإمارة ومهيئي مأففيه. قالوا له يا أمير المؤمنين إن القصر قد هيأناه لاستقبالك. قالهم الإمام لا، أنا لا أحل فيه. قالوا له لماذا؟ قال جنبونيه، إنه قصر الخبال. قصر الخبال بأي معنى؟ يعني كأن الإمام سلام الله عليه يريد يقولهم أن هذا راح يخليني أشعر بأني أنا من جنس غير جنس الرعية، لأنه المفروض أن هذا يوجد هو بيني وبين الناس بعيدة. هذا قصر الخبال، أنا أريد أكون قريب من الناس أكثر. ود وراء ابن أخته جعدة ابن هبيرة، أكو عند قطعة أرض ملاصقة للمسجد اللي موجودة الآن مكان بيت أمير المؤمنين، موجودة الآن ملاصقة للمسجد إلى الآن. أخذ منها القطعة هاي، استعارها من عنده، وجابوا له بواري وحصر وركائز من جريد النخل، سوى سياج من جريد النخل، وتلك البواري والحصر صنع منها أكواخ، نعم بناها، إذا قام ضربت برأسه. هو ذاك البيت اللي سكن به، اللي جعل محل إلى البيت اللي قضى به فترة خلافته في هذا البيت، الذي كان إذا أراد القيام يضرب برأسه. وقد شاء الله لتلك البواري والحصر أن تتحول إلى تلول من الذهب على قدره. يقول له واحد من الشعراء المعاصرين لعلع بباب علي أيها الذهب، لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية عفوا، إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب، فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب. في ذاك البيت اللي كان يسكنه، انا اعتقد اذا فت قوموا قاعدة شوية جماعة يجون ارفوا اللي هناك وخاف حر عليهم، قوموا قاعدوا تعالوا لي شوية المنبر، عجل اللهم فرج وليك القائم، تعال غد شوية لهنا، تعال لي هنا، تفضل هنا، تعال لي هنا. فجهده في الواقع كان في هذه الجوانب الايجابية، يعني كان بوسع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، بوسع الامام امير المؤمنين ان ينصرف الى الراحة، ويمكن يوجه بعض غلمانه، لان السايمر علينا خلال البحث ايش كثر كان الامام علي يعنى بشراء الغلمان وتحريرهم، كان بوسع ان يشغل هؤلاء الغلمان ويجلس. بالعكس، هو كان دائما اذا افتقدوه يأخذ مشحات له ويخرج يتركل على مشحات له ويذهب الى ذلك المكان الى بستانه، يحييها للبستان، نعم، ثم يبيعها ويأخذ ثمنها يتصدق به في سبيل الله. حتى في يوم صارت حادثة في مجلس الخليفة الثاني، رجل متزوج نساء اثنين ولدا في لحظة واحدة، ولدا في يوم واحد، فوحدة ولدت بنت والاخرى ولدت ولد، يظهر أن هذه صاحبة البنت عندها بنات كثيرة، تألمت استبدلت الولد بالبنت، فاحتكم إلى الخليفة. قال الخليفة لمن كان حوله من الصحابة: ما رأيكم؟ حاول قرر هذه وقرر هذه، كل أصرت على أن الولد لها والبنت لغيرها. حاول سألهن البينة، هذا الرجل ما عنده، لا هذه عندها بينة ولا هذه عندها بينة. سأل الصحابة قالوا له الأمر عويص. قلهم من ترى لها، من ترون لها؟ قالوا: أنت لها يا أمير المؤمنين. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا إنكم تعرفون أين المخرج. قالوا: وماذا تعني؟ لعلك تعني ابن أبي طالب. قال: بلى. قالوا: أرسل خلفه. قال: لا، إن له مكانة من هاشم وإثرة من نسب وشمخة من علم، يؤتى لها ولا يأتي، قوموا بنا إليه. فأقبل ومعه لفيف من الصحابة. سأل عن الإمام علي، قيل له إنه في بستان الله يتركل على مسحاته. أقبلوا إليه وجدوه على تلك الهيئة، سلموا عليه. ثم طرح عليه الخليفة الثاني المسألة، قال: الحالة هكذا، نساء اثنين ولدنا في لحظة واحدة، كل تدعي لها الولد والأخرى تقول الولد لي. قال الإمام سلام الله عليه: ابعث لي على ميزان من ميازين الصيارفة. جابوا له ميزان دقيق جدا توزن به، يوزن به الذهب، وجابوا إناءين متساويين في الحجم. أمر إحداهما أن تحتلب بهذا الأناء والثانية أن تحتلب بالأناء الآخر، ثم وزن اللبنين، فرجح أحد اللبنين على الآخر، فالتفت إلى ذات اللبن الراجح قال: خذ الولد. والتفت إلى ذات اللبن الأخف قال: خذ البنت. ثم قال: إن مرت عليك مسألة من هذا فهذا حلها. فالتفت إليه الخليفة الثاني قال: أما والله إن الحق أرادك ولكن قومك أبوا عليك ذلك. قال: هون عليك أبا حفص، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. المسألة كان دائما يجدونه في بستان الله، كان بوسع يشغل عبيده، بوسع أن يشغل غلمانه، ولكن الزهد بمعناه الإيجابي كان يصوره الإمام سلام الله عليه. يمارس العمل، وممارسة العمل ليست خلافا للزهد. يلبس الثوب ولكنه بسيط ومن الحلال، يأكل الطعام ولكنه جشب ومن الحلال. إذن الزهد بمعناه السليم كان الإمام سلام الله عليه يتحلى به. يقول للصفي الحلي: جاهد. زين، في قابل جاهد حاكم. كأن الزهد مع الحكم نادر أن يجتمع، يعني الزاهد يبتعد عن الحكم، لكن يا حكم هذا، الحكم في نظر الناس مو في نظر أمثال الإمام علي. ليش؟ الإمام علي ما كان يريد الكرسي لذات الكرسي أبدا. نبه لي إلى منهج بالحكم، أشرح لك هو الصورة اللي يثبتن بها منهجه. يقول: اللهم إنك تعلم إنه لم يكن الذي كان منا منافس في سلطان ولا لالتماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك فتقام المعطل من حدودك ويأمن الضعيف من عبادك. واضح الصورة؟ الإمام يقول: أنا ما أريد الكرسي لذات الكرسي، أريد لأن راح يخلي بيدي القوة التنفيذية، راح يخلي بيدي القوة الإجرائية حتى أقدر أقيم الحق وأدفع الباطل، لأن من دونه ما أقدر أقيم العدل. عن طريق الحكم أستطيع إقامة العدل. هدفي إذن أن أقيم الحق وأدفع الباطل. يقول عبد الله بن عباس: دخلت عليه وهو في طريقه إلى صفين بذي قار، نظرت إلى علي بن أبي طالب وبيده نعله. النعل الحقيقة يقول نعل عتيقة بالية، شفته يخصف بها يصلح بها مقطوعة وجاي يصلحها. فنبذ إلي النعل، قال: يا ابن عباس انظر إلى هذه النعل ما تساوي. يقول نظرت إلى النعل، قلت له: سيدي هاي نعل بالية لا تساوي شيء. قال لي: إن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ترى هذه هواية أنا أنتفع بها أكثر من الكرسي اللي متصورين أنتم الطينيات. نعم هواية أنتفع بها أكثر من هذا الكرسي، كرسي الخلافة، لأن هذه أستفيد بها. أما الخلافة تشكل علي عبء، تشكل مسؤولية، ما تشكل عطاء، لا تشكل علي مسؤولية. إذن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا وأدفع باطلا. ولذلك أنا هواية أضحك من بعض الكتاب اللي يجي ويهلك روحه، يتصور أنه يريد يثبت أن علي بن أبي طالب أولى بالخلافة. شنو قيمة الخلافة هي عند علي بن أبي طالب؟ أرجوك شنو قيمتها الخلافة؟ ما هي؟ شو تشكل بالنسبة إلى علي بن أبي طالب؟ شو تعتبر أي مؤشر؟ الإمام أحمد بن حنبل إلى كلمة جميلة، فديوم تنازعوا عنده بالمجلس، فالتفت يتنازعوا في الخلفاء، التفت إليهم الإمام أحمد بن حنبل قال لهم علام هذا التنازع؟ ويحكم إذا كانت الخلافة زانت غير علي بن أبي طالب فإن علي بن أبي طالب هو الذي زين الخلافة والخلافة لم تزين. نبه لجين هذا المعنى اللي يقول به أحد الشعراء: غالى يسار واستخف يمين بك يا لكنهك، لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يقسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. فرأيت أن أرويك محض رواية للناس، لا صور ولا تلوين، إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا، فعندك للعطاش معين، وأراك أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون. هي الخلافة اللي وصل لها مروان أو هارون بعد بيحظ بخير. وأراك أفضل من حديث خلافة، أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. فالواقع الإمام سلام الله عليه يقول لعبد الله بن عباس: إن الله لا يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا وأدفع باطلا. إذن مجيء إلى الحكم، ها خلي نلاحظ أن شنو اللي زوده، يعني لما إجى علي بن أبي طالب إلى الخلافة شنو اللي أخذ من الخلافة؟ سوى زود من زودت من عند الخلافة، يعني من إجى الإمام علي زين، هل بنى له دارا عندما وصل إلى الخلافة؟ دار ذكرتها إليك، حتى الأرض ما يملكها، الأرض مال ابن أخته مال جعدة ابن أبيرة، ما بنى له دار. دخل إلى الدنيا وخرج منها ما وضع حجرا على حجر أبدا. طيب شو إذن؟ لبس منها رداء فخما، هذيك هي قطيفته اللي ذكرتها إليك خلال البحث. أكل منها طعاما طيبا، قطعة الأرض اللي يزرعها كان يأكل منها. إذن إيش خلف؟ ترك تراث، يعني خلف أموال من بعد مماته. تدري اللي ترك الإمام علي سلام الله عليه شنو من التراث؟ عطاءه اللي كان يأخذه من بيت المال. العطاء كان يأخذ عطاءه حال حال قنبر، نبالي لما يجي العطاء الشهري الراتب ماله، راتب الإمام، راتب الحسن، راتب الحسين، راتب طلحة، راتب الزبير، راتب قنبر، راتب كمير ابن زياد، كله سواء على حد سواء. ولذلك طبوا عليه جماعة قالوا له تجيه سوي، طبوا عليه جماعة من أخص أصحابه، يعني مو ناس بعيدين عنه، قالوا له ماذا تعمل انت؟ ما يصير الناس كلها عندك سواء تساوي بالعطاء، ما يصير مو بهالشكل، انت فرق في العطاء، الرؤساء انطيهم اكثر من العاديين، فضل العرب على الموالي، ما يصير العرب والعربي والمولى على حد سواء. قالهم لماذا؟ ليش عود هذا؟ والله لو كانت الأموال لي لواشيت بينهم. فكيف وهي أموالهم؟ ما هي أموال مو إلي أولا، حتى لو إلي أنا أشاور ما بيناتهم، فكيف هي أموالهم وأنا وكيل في توزيعها؟ أنا ما عندي بها شيء. كان يوزعها ويفرغ، إذا فرغ من توزيع الأموال يفرش عباءته أو رداءه، يرفع رأسه إلى السماء يقول: اللهم اشهد على عبدك علي لقد أدى إلى عبادك حقوقهم، ثم يصلي ركعتين ويقول: هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه. وكان بدرجة من الدقة لمراعاة مصالح المسلمين قلبت عليه الرأي العام. كيف؟ الشيخ المجلسي يروي يقول طبع لي عمرو بن العاص ويا جماعة بالليل دخلوا عليه وهو قاعد في بيت المال عند تصفية حساب ويا عبد الله ابن ابي رافع كاتب بيت المال وجاي يصفون حساب. لما دخلوا عليه قالهم جئتوني بقضية عامة للمسلمين لو قضية لكم خاصة؟ قال له عمرو بن عاص لا سيدي قضية خاصة. التفت الى قنبر قال له قم واطفئ السراج. قام قنبر اطفئ السراج. التفت له عمرو بن عاص قال له تقدر تفسر لي هالمعنى شنو؟ ليش تطفي الضوء؟ قال له الامام انا ابين لك ليش اطفي الضوء، انت دخلت علي وانا قاعد ببيت المال وهذا السراج الضوء يستهلك زيت، الزيت من بيت المال، انا انما قاعد اجوز الى نفسي اقعد تحت الضياء لان بيدي شغله للمسلمين في مصلحتهم، فاذا صرفت انا صارف في مصلحتهم. اما الفتره اللي راح تشغلني بيها هالفتره الطويله والضياء يستهلك زيت، على استناد انا اصرف لك هذا الزيت؟ انت جاي ببيتي اهلا وسهلا، انت تجيني ببيتي اسد لك ضياء، لكن جاي في بيت مال المسلمين ما يسعني اترك الضياء يستهلك زيت. عرفت تفسيرها؟ طيب ولذلك عمرو بن العاص من بعد ذلك قال لك هذا شيء واحد انا ما اقدر اكل عنده خبز ابدا على استناد. ولذلك راح انتهى الى مصر وراح الى معاويه والحق مصر بمعاويه واكتفت له معاويه بصراحه قال له اني جعلت مصر هبه مني لك، ولعله ياتي الحديث في اليوم ان شاء الله اعرض لك الى بصوره مفصله. اذا هذا الرجل انما جاء الى الحكم ما جاء ليبني بيتا ولا ليتخذ من الكرسي جاه ولا ليلبس قميصا ولا ليأكل طعاما جيدا، انما جاء ليقيم الحق ويدفع الباطل. زاهد حاكم حليم شجاع. شوف حليم شلون وشجاع شلون، ترى الشجاعة كيف جمع بين الشجاعة وبين الحلم، دماثة الخلق. الامام كان بدرجة من دماثة الخلق غريبة. اضرب لك بعض الامثلة. اجوا الناس يبايعوا، من جملة من جاءوا به للبيعة اجى للبيعة عبد الله ابن الخليفة الثاني وجماعة اخر ويا سعد ابن ابي وقاص وجماعة ذولا قالوا له الامام احنا من بايعك. تفت له عبد الله قال له انا ما بايعك. قال الامام لماذا؟ ليش ما تبايعني؟ قال له لان انت سيفك بيدك وتقاتل قاتل المسلمين. قال له ها يعني انت تعرفني تكليف الشرعي انا اقاتل المسلمين، انت تعرفني تكليف الشرعي تعلمني انت ما تبايع؟ قال بلى. تفضل روح. قام لمالك الاشتر امسك سيفه قال له هات لنا كفيل والا ضربت عنقك. قال له الامام دعه انا كفيله، ما لك علاقه بي انا كفيله، قلت لك صراحه. فعلا هدى سعد بن ابي وقاص ما بايع، جماعه ما بايعوا. قال لهم امام علي انتم احرار انا ما اجبركم على البيعه. زين بهذا اللون من الخلق؟ قالوا له سيدي ذول يطلعون يخلقون مشكله. قال صح ما يخالف، افرض يخلق مشكله لكن انا اجي قبل ان يخلق مشكله اجي اقتله او اعاقبه؟ ما يصير، هل يتلبس بالجريمه؟ ما ممكن ارتب عليه اثار ما لم يتلبس. انا معه في غايه الحلم، خلوه انا كفيله. زين هذا اللي يستشكل يبايع علي ابن ابي طالب تالي وداله. شوف اذا اللي من عندكم عنده الكتاب البيهقي، نعم الكتاب البيهقي يذكر هالرواية اذكرها لك تفصيلا. البيهقي يقول ارسل له يزيد ابن معاوية 100,000 درهم. زين وداله 100,000 درهم بالليل من الصبح صبح على المنبر يدعو الى بيعة يزيد ابن معاوية. يزيد بن معاوية بيعته سليمة لكن علي بن ابي طالب بيعته مو سليمة. علي بن طالب يقاتل المسلمين لكن يزيد يقاتل الكافرين. زين لان قتل برسول الله وانا لك. زين المسألة هو هذا اللون من التاريخ، التاريخ الجايف هذا هو في الواقع هذا اللون اللي كان الامام سلام الله عليه بيوسع ان يقطعه اربا اربا. قال له لا اطلقه انا كفيله، بدي اطلق صراحة. دخل عليه طلحة والزبير ويعرف انه طالعين راح يقاتلون للبصرة. قالوا له ائذن لنا بالعمرة. قال لعمري ما العمرة تريدان وانما تريدان الغدرة وساستعين بالله عليكما. وبالفعل من بعد ما انصرعوا وقف الامام عين الى مصارعهم ويبكي. نبه هذا اللون من الحلم مثل آخر أضرب لك. نزل يوم الجمل وبين يديه تلول من الأشلاء عن يمينه وعن شماله عشرات الآلاف من القتلى، وإجى إلى الجمل والجمل يرغو رغاء كالصواعق، وقف على رأس المرأة. إيش كانت كنت تتوقع؟ هالدم، هالمنظر اللي يرعف بالدم، هاي المنظر اللي يمشي به على الأشلاء. يوقف علي بن أبي طالب عليها يقولها: ما أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم وأبرزوك. ذولا هواية ما أنصفوك. أنت زوجة النبي، أساءوا إليك وطلعوك بهاللون هتك وسترج. نعم، كان بيوسعهم مثل ما سترى ونسوانهم أن يستروج. أنت أكثر من هذا ما قال لها. قالت: يا ابن أبي طالب، ظفرت فاصفح وملكت فزع، فإن العفو من شيمك. في نفس الوقت ما خلاها تبات ذيك الليلة حتى هي إلها 20 خادمة، مو خادم واحد، نبه، 20 امرأة خادمة. وأوعز إلى أخوها قال له، توها زوجة النبي، قال له توقف عليها وتخليها ليتسرب الرعب إلى قلبها. أرجوك، وين تلقيت يا أعصاب؟ بيا مكان، بأي مكان تلقيت لون من الأعصاب هذه؟ هذا فد أعصاب عنده عجيبة هذا الرجل، والله في بابه. هم دولة فد نيمونة غريبة يعني. هم ترى هالمعنى مو بس عند الإمام علي. الإمام زين العابدين يوقف يحرس دار مروان أيام الثورة، مروان اللي يأخذ رأس الحسين يضربه بالقبيب بيده، يوقف الإمام زين العابدين يحرس بيته خاف يهجمون عليه الثوار. ولذلك أنا أتخطر واحد كان لازم قبر الحسين، يقول له: أقسم عليك بجدك رسول الله أن ما تشفع ليزيد بن معاوية يوم القيامة. صح، حاله قلت تعال جس وش تحكي انت؟ قالهم والله يسووها ذولا، قالهم هذا يسويها ذولا، يسووها ناس عندهم هاللون من الخلق العالي، فعلا عندهم هاللون، يعني لون غريب. يعني انت بالفعل لما تتصور ماكو شيء اعصاب يقف على تلول من الاشلاء، ثم كل ما يسوي يقولها: ما انصفك الذين اخرجوك اذ صانوا حلائلهم وابرزوك. اتأمل هذا اللون من الحلم الغريب. يقول للحارث ابن الطلاطلة: حتى إذا دارت رحى بغيهم عليهم وسبق السيف العذل، عادوا بمجد ماجد معود للصف حمال لهم على العلل، أطت بهم أرحامهم فلم يطع ثائرة الغيظ ولم يشفي الغلل. في الواقع هذا كان حلمه، هذا اللون من الحلم في قابله، في قابله ذاك اللون من الشجاعة. يرجع من الحرب وقد بنى علق الدم على جسمه بنيانا، ليلة الهرير أحصل 500 تكبيرة. الإمام كان إذا قتل أحدا كبر 500 تكبيرة أحصيت له ليلة الهرير. زين، هذا الرجل صارت حادثة في واقعة صفين. كريب ابن الصباح هذا كان من فرسان الشام المعدودين، كان يدخر معاوية للشدائد. كريب نزل الى الساحة بيده سيفه يلاعبه وهو ينادي: الا احد من اصحاب علي يشتاق الى جنته؟ فاحجم عنه الناس، ما حد ينزل اليه. نزل واحد من الشباب من معسكر الامام قتله كريب، نزل واحد ثاني قتله، نزل واحد ثالث قتله، حتى قتل 7. ثم صار قدامه العباس ابن الحارث ابن عبد المطلب، صار امامه قال له: الا تقاتلني؟ قال: حتى استشير امامي. رجع الامام علي قال له: سيدي انا انزل الى قتال هذا؟ قال له: لا انت هذا ما تقدر، مو كفوا، تنحى، اعطيني فرسك واعطيني درعك وسيفك، هذا احرجك قدام الجيش، بس اعطيني ملابسك خلي اتنكر بها. اخذ ملابسه تنكر بها ونزل، استقبله كريب. كريب يقولون كان يمسك الدرهم بين أنملته وإبهامه يفركه يذهب بكتابته. استقبل الإمام علي قال له: أذن لك سيدك؟ أحرج للإمام. الإمام تخلص قال له: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. ثم ضربه الإمام ورجع. كريب كان لابس درعين، درع على ملابسه ودرع كفر بها تحت الملابس، مرت الضربة كأنها البرق الخاطف. رجع كريب ما بشيء، صار قريب من جيش معاوية، تحركت به الفرج، سقط نصف منه والنصف الثاني بقي معلق على السرج على الفرج. كبر الجيش، صاحوا الله أكبر، ما رأينا ضربك هذه الضربة. عمرو بن العاص ومعاوية كانوا في مؤخر الجيش يرقبان سير المعركة، فقال عمرو بن العاص: لله در العباس، لقد أبلى بلاء حسنا. قال معاوية أو قال عمرو بن العاص: معاذ الله، ليست هذه ضربة العباس، إنه أقل من أن يضرب هذه الضربة. قال: ويحك، أو ما ترى ثيابه وبزته؟ قال: كما قلت لك، إنها من ضربات ابن أبي طالب، وإن أحببت أن تتأكد من ذلك مر الجيش فليحمل عليه. فما أمر، ما معروف عن الإمام علي أنه يولي ظهره أبدا، فأمر الجيش فحمل عليه دفعة واحدة، أوعز إلى الميمنة والميسرة والقلب والجناحين، حملت عليه دفعة واحدة فكشف بيضته واستقبل الجيش وهو يقول: من أي يومي من الموت أفر؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ فأخذ الجيش يطأ بعضه بعضا واستعرض رقاب الفرسان. فالتفت عمرو بن العاص إلى معاوية قال: أرأيت صدق كلامي؟ إنها من ضربات ابن أبي طالب. كان ينزل إلى الحرب وهو يرتجز بازل عامين، بازل عامين صغير سني، سنحنح الليل كأني جني، لمثل هذا ولدتني أمي، ما تنقم الحرب العوان مني. وكان هذا دأب بالقتال يرجع، وقد بلى بنى على قدم على جسمه بنيانا. أصبحت شجاعة علي بن أبي طالب كالشمس في رائعة النهار، يعني اللي يريد يبرهن عليها مثل اللي يبرهن على نور الشمس، لا قيمة لمقاله. ولكن شهدت له الحروب، شهدت له مواقفه أمام المسلمين. كان المدافع الأول عن حمى المسلمين، أي حرب لم يخضها وأي واقع لم يكن البطل المجلي فيها، وأي سيف مجده جبرائيل بين السماء والأرض غير سيفه، حتى كان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتن إلا علي. ما مجد سيف عدا هذا السيف الذي ما كان يقاتل إلا دفاعا عن حمى المسلمين. زاهد حاكم حليم شجاع، بعد ناشك فاتك. ناشك ها؟ نشك علي بن أبي طالب يقصر اللسان عن أن يستوعبه. يكفيك أن تمر بموقف من مواقفه تشهد له ليالي الصحراء، صحراء الكوفة، كان إذا جنه الليل يسمعون صوته يشق أستار الظلام، وين بعيد بين بعيلات النخل يصيح: مالي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع. أبو الدرداء في بدء خلافته يقول: تبعته ليلة من الليالي وقد أرخى الليل شدوله، وغارة النجوم في سطح السماء، نظرت إلى علي بن أبي طالب أقبل حتى استتر بين بعيلات النخل، ثم رفع رأسه إلى السماء قال: يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائذون فرأوه معقلا، متى يستريح من نصب لغيرك نفسه؟ ثم توضأ واستقبل القبلة، قال بعد أن رمق السماء بطرفه: اللهم أولج قلبي في ميدان المطيعين لك، وضمنه فرح الإقبال عليك، وصف قدمه، لم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج. يقول أبو الدرداء: رأيته وقف، صاح: إلهي قد انقشع الظلام، ولم أقض من خدمتك وطرا، ولا من مناجاتك صدرا. ثم سجد، سمعته يقول: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا. ثم سقط كأنه الخشب اليابسة. أقبلت إليه قلبته ظهرا لباطن، لم أجد فيه للحياة آثرا. يقول: جئت مهرول إلى الدار، طرقت باب البيت، جئت أطرق باب البيت، خرجت إلي بعض جواريه، قالت: ما ورائك؟ قلت لها: لقد رأيت علي بن أبي طالب وقد وقع شقط كان يقول كذا وكذا نعم ثم وقع. قالت هون عليك يا هذا، انها الغشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله، خذ معك شيئا من الماء وانضحه على وجهه. يقول اقبلت اليه نضحت الماء على وجهه افاق. قال من؟ ابو الدرداء. قلت بلى، فداؤك نفسي. قال يا ابا الدرداء لما حجبتني عن ربي؟ لما لم تخل بيني وبين ربي؟ قلت سيدي هذا انت وتفعل بنفسك هذا الفعل؟ هذه ليالي علي بن ابي طالب، اذا جنه ليله فانما هو جبهة على التراب ساجدة، وركبتان وكفان يتراوحان، وروح متعلقة بالملأ الاعلى، ولسان لهج بذكر الله. تلك هي لياليه. فاذا اصبح عليه الصباح كان اخا للسيف وحلفا للحرب وماردا في القتال. اخ الذكر والمحراب ان جن ليله، وصنو القنا والسيف ان طلع الفجر، وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل، والفكر الغر تزود منه كل عصر كما اشتهى، وما زال للدنيا بمزوده ذخر. ذلك هو علي في عبادته. نعم، ناشك فاتك، في النهار اخو الحرب وفي الليل اخو المحراب، فقير جواد، فقير لان ما كان يترك من امواله شيء. الاموال اذا دخلت الى يديه جاد بها في سبيل الله. المؤرخين يقولون كان علي بن ابي طالب يجمع الاموال، شنو دابه؟ يشتري بها العبيد يعتقهم لوجه الله، حتى اعتق من كد يده 1000 مملوك. يجي يشتغل طاقة القوة اللي عنده، يستنبط العين، يصنع منها البستان، يبيعها، يسأل وين اكو عابد، يطرق الباب على سيده يقول له بعني هذا العبد، يجمعهم الى شهر رمضان يعتقهم لوجه الله عز وجل، حتى اعتق من كد يده 1000 مملوك. تلك الاموال التي كانت تدخل عليه لا تكاد تستقر في جيبه او لا تكاد تستقر في يده، نفقات الخاصة من عين ابي نيجر من البغيبغة، لان عينين دفع به معاوية للامام الحسن 2 مليون دينار. نبه لي زين، 2 مليون دينار دفع به معاوية للامام الحسن، كل عين دفع بها 1 مليون. قال للامام انا ما ابيع صدقات ابي، هاي ابقاها ابي صدقات، مستعد ابيعها. كان يأخذ والدها الحوائط 7 يوزعها في سبيل الله. وش وقت يوزعها؟ شو وقت يطلع؟ يطلع اذا جن الليل. يقول خادم قنبر رأيته ليلة من الليالي وعلى ظهره غراوة. الغراوة كيس من هاي الاكياس الكبيرة، كيس كبير يقول مملوء دقيق. فاقبل الى ان دخل الى بيت المال، قال لي يا قنبر ضع الى جانب الدقيق شيئا من السمن والسكر. قلت له سيدي لماذا؟ قال لا عليك. قلت له انا احمله عنك. قال لا، انا الذي اتولى حمله. يقول ياخذها ويطلع بالليل يعش، يفتر على بيوت الفقراء وعلى بيوت الايتام، ان احس ببيت بحاجة الى الطعام ادنى اليه الطعام، وكر راجعا. يحمله اذا جن عليه الليل، كان عطاء عندما يتناصف الليل، يطرق بعض الابواب يجود برغيفه لا يترك حتى الرغيف عنده. راح القرآن يمجد موقفا من مواقفه عندما صام مع النبي ومع الحسنين وفاطمة، واطعموا في اليوم الاول المسكين، وفي اليوم الثاني اليسير، وفي اليوم الثالث اليتيم. فقال القرآن الكريم مرددا هذه المكرمة في سورة: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الى ان بلغ الى قوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نعم، يقول فيه الاديب جاد بالقرص، جاد بالقرص والطوى ملء جنبيه وعاف الطعام وهو شغوب، فأعاد القرص المنير عليه القرص والمقرض الكرام كشوبه. وإلمن كان عطاءه، يعني تتصور عطاء لأحبائه بس أو لأصدقائه بس؟ لا، حتى لألد أعدائه كان يوصل عطاءه حتى لألد أعدائه. تعرف مثل هالليلة ها؟ أدخل عليه عبد الرحمن ابن ملجم، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يجود بنفسه، قد اشتدت عليه وطأة الضربة وأخذ السم منه مأخذه، وكان الإمام يغمى عليه بين الحين والآخر. دخل عليه حبيب بن عامر، قال له: سيدي، إن لفحة هجير لا تجفف البحر الخضام، سيدي إن لفحة الهجير لا تجفف البحر الخضام، وإن النسمة لا تهز الجبل الأشام، ليست هي بأعظم من ضربة عمرو بن عبد ود؟ قال: لا لا يا ابن حبيب، لا يا هذا، إني مفارقكم، هذه ليست كما تقول. قال: لا أعرف، أنا دنت أيامي. فجلس يبكي، أشار إليه أمير المؤمنين: أشر لأن لا تبكي، لأن وراء الستار مجموعة من النساء مخافة أن تتهيج وتتألم. أشار إلى، قال له: إذا عندك دمع خليك هادئ بهدوء. فيها الحالة أدخلوا عليه عبد الرحمن ابن ملجم. لما وقع بصر أمير المؤمنين سلام الله عليه عليه، قال: ألم أعطك الحباء؟ ألم أحسن إليك؟ ولكن أأنت تنقذ من في النار؟ فالتفت إليه قال: والله لقد سممته بألف وشريته بألف، فإن خانني فأبعده الله. إيش تنتظر يعني هالموقف هذا؟ ها، اللي مملوء توتر في خاطب أمير المؤمنين يقول: رفقا بأسيركم، اطعموه من طعامي، اسقوه من شرابي. أرأيت نفسا تسمو على الحقد كهذه النفس؟ أرأيت روحا أكبر من هذه الروح؟ أرأيت إنسانا يوصي بقاتله؟ أرأيته وهو يمسح بيد العفو على سيف قد رأسه؟ نعم، في تلك اللحظات الإمام سلام الله عليه كان يجود بنفسه وإلى جانبه أولاده، وكان بين الآونة والأخرى يمد الإمام الحسن يده إلى جيبه، يستخرج من ديله، يمسح العرق المتساقط على جبين أمير المؤمنين، يقول: أبه، إني أراك وجبينك ينضح عرقا. قال له: بني، إن المؤمن إذا نزل به الموت سكن حنينه وعطف عرنينه وعرق جبينه. كان الإمام إذا أغمي عليه يقع رأسه في حجر ولده الحسن، يدنيه له ويحنو عليه، ومعه سائر إخوته. آه يا حامل حمى ومال الموالي، يلشل تراس الدين عالي، اللي يلمس المحراب خالي. بات محراب أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة ولا متهجد فيه، لأنه كان يملأ المحراب من أول الليل حتى الصباح. في مثل هذه الليلة ظل محرابه خاليا. هذه المحارب أين القائمون بها؟ والليل مرخ من الظلماء، أشتار هذا علي أمير المؤمنين لقا. يروي بعض المؤرخين يقول أن بعض عياله ذهبت هذه الليلة إلى المحراب بالمكان الذي ضرب فيه أمير المؤمنين، جلست تبل الثرى بدموع عينيها. يا محراب بني،
جيت ناجيك أصب الدمع بالعين واشجيك من طاح ابويا وانطبر بيك صدق شيبته من دمع تزجيك. هذا علي.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
بعدك يا
أبو اليمة شعديت لك بعدك هالدهر جاير على الشيعة يا أبو الحملات وكل من دير هضم حاير ودنيانا اصبحت نيران انت حرق كل قلب صابر وبصبر الدهر بعدك اكعذبني يا ما يلعن انت حفير دمعتي بخدي وما ادري اصيد لوين
بعدك يا
كريم العشوان
يا منجي نبي إبراهيم بكفك من لظى النيرة يا منقذ سفينة نوح وحيا
الثانية بعد الظهر. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طارق الخزاعي وحصادنا الإخباري، أستهله بالعناوين. طهران تؤكد استعدادها للحرب وعدم خشيتها منها، لكنها لا تسعى إلى أي نزاع. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 30. محكمة تركية تقضي بسجن رئيس بلدية اسطنبول لحين مثوله للمحاكمة. إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجمهورية الإسلامية لا تخشى الحرب ومستعدة لها، لكنها لا تسعى إلى أي نزاعات. وشدد عراقشي على أن السياسة الخارجية الإيرانية تركز